لكل الصحب آمينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة مع يعني الدرس اللي فات، يعني انتهت قصة سيدنا أبي بكر الصديق، صديق الأمة الأكبر، أعظم تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. والليلة هنبدأ في يعني سرد قصة من قصص واحد من تلاميذ، من أنجب تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني يعجز اللسان عن وصف هذا الصحابي الجليل، وعن أن احنا نتكلم عنه. يعني لو حبيت أن نتكلم عن صحابي هذه الليلة، مش هقدر أقول غير أن أنا أعمل كده واسكت، لأن ما فيش أي كلام هلاقيه يقدر يوفي حقه رضي الله عنه وأرضاه. صحابي أجر الله الحق على قلبه ولسانه، صحابي أجر الله الحق على قلبه ولسانه. كان القرآن ينزل موافقا لقوله في بعض الأحيان رضي الله عنه وارضاه. صحابي أعز الله به الإسلام والمسلمين، وأذل الله به أنوف الفرس والروم، وكثرت الفتوحات الإسلامية حتى بلغت رقعة الإسلام في هذا الوقت إلى ربع الكرة الأرضية بفضل الله. صحابي جليل، كانت شياطين الإنس والجن كانت تفر من أمامه رضي الله عنه وارضاه. صحابي لقب بالفاروق، أظن عرفتوه ولا لسه عايزين نوضح؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ده بيفكرني بواحد كان بيكلم صاحبه فبيقول له أنت عارف مين خاتم الأنبياء؟ مين بقى يعني؟ فالرجل سكت كده وحط يده على دماغه وقال له صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ما نش عارف. قال له ما كنت بتصلي هم كنت بتصلي على مين؟ واخد بالك؟ ففاروق الأمة دي كلمة علم على مين؟ على عمر بن الخطاب. يعني حينما تسمع كلمة فاروق الأمة تعرف ان هو سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. حقيقة يا جماعة، يعني سيدنا عمر طبعا كان ثاني الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسبحان الله، تعالوا نبدأ قصة سيدنا عمر بن الخطاب، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الليلة دي أو النهاردة بالذات هنبدأ نعرف سيدنا عمر، نقول إيه يعني بطاقة تعريفية كده، نفتح البطاقة الشخصية لسيدنا عمر بن الخطاب، نشوف مين هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. اسمه هو عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة، هو كان قرشيا من بني عدي. المهم كان يلقب بالفاروق، وكان يكنى أبا حفص، كان يلتقي في النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، في كعب ابن لؤي كان يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي. يبقى كنيته يا جماعة أبا حفص. أبو حفص يعني هو حفص يعني حفص ده اسم من أسماء الأسد. الأسد على فكرة عند العرب ليه حوالي 500 اسم، ليه أسماء كتير جدا جدا، يعني الناس فاكرة أنه ليه اسمين ثلاثة، لا ليه حوالي 500 اسم من أسماء الأسد، كان من ضمنها حفص. فسيدنا عمر بقى أبو حفص يعني أبو الأسد. فعايزين نعرف أخبار أسود الأمة النهاردة إيه، ربنا يعني يرد الأمة إن شاء الله إلى يعني عصر العزة والتمكين بفضل الله سبحانه وتعالى. كان سيدنا عمر كان ليه مكانة كبيرة جدا في قريش، كان له السفارة في قريش، بمعنى إن لو حصل خلاف بين أي قبيلة من قريش وبين أي قبيلة تانية، كان السفير الذي يذهب ليعقد شروط الصلح ويقرب بين القبيلتين كان هو سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. كان ليه مكانة طبعا كبيرة، وكان طبعا صاحب هيبة ووقار، لأنه كان قوي جدا وشخصيته قوية جدا جدا، كان الكل يخاف ويهاب سيدنا عمر ابن الخطاب. مولده اتولد امتى يا جماعة؟ اتولد بعد عام الفيل ب 13 سنة، يعني أصغر من النبي بكم سنة يا جماعة؟ ب 13 سنة، لأن النبي اتولد في عام الفيل. بل زي ما قلت لك قبل كده إن وقفت على رواية صحيحة إن النبي صلى الله عليه وسلم اتولد في يوم الفيل، يوم اليوم اللي حصل فيه حادثة الفيل، النبي كان اتولد في نفس اليوم، خدت بالك؟ فسيدنا عمر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم ب13 سنة، يعني لما النبي بعث كان عنده 40 سنة، خدت بالك؟ كان سيدنا عمر ساعتها أصغر منه ب13 سنة طبعا، كان عنده كم سنة؟ 27 سنة. سيدنا عمر أسلم في عام 6 للبعثة، في عام 6 للبعثة، يعني أسلم عمره كم سنة؟ 33 سنة، خد بالك 33 سنة. النبي لما هاجر كان عنده 53 سنة، كان سيدنا عمر عنده 40 سنة. لما النبي مات كان عنده 63 سنة، كان سيدنا عمر عنده كم سنة؟ 50 سنة. قعد سيدنا أبو بكر سنتين وشوية في الخلافة، فتولى عمر الخلافة عنده 52 سنة وشوية، خدت بالك؟ وتوفي وعنده 63 سنة، على نفس سن سيدنا عمر، سيدنا النبي عليه السلام وسيدنا أبو بكر. النبي عليه السلام مات وعنده 63 سنة، أبو بكر برضو مات وعنده 63 سنة، عمر برضو مات وعنده 63 سنة، وشوف التشابه العجيب ده. ولذلك كان الصحابة دائما يقولوا إيه؟ سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وهكذا. كان طبعا كان في التصاق شديد جدا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ده يدينا درس جميل جدا يا جماعة نطلع بيه من الفقرة دي، وإحنا الحقيقة مش هنقف مع القصة نفسها، هنقف مع دروس وعبر من قصة سيدنا عمر. الدرس الأولاني اللي هو إيه؟ سيدنا عمر أسلم عنده كم سنة؟ 33 سنة. 33 سنة يبقى ليست العبرة بالسبق وإنما العبرة بالصدق مع الله، خدت بالك؟ يعني الإنسان اللي عنده 30 سنة لحد النهاردة ما حفظ القرآن، ما يقسم نفسه، ابدأ من النهاردة، خدت بالك؟ واللي لسه ما لبستش الحجاب وعندها 30 سنة ما تيأس، تلبس الحجاب النهاردة. واللي لسه ما طلبش العلم وعنده 40 سنة يبدأ من النهاردة. أنا أذكر يعني حاجة كانت قصة كنت شفتها بنفسي، كنا بنصلي في مسجد، وبعدين طلع رجل كده كبير ما شاء الله وشه منور، فدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل رد عليه السلام، وبدأ يتكلم كلمتين. قال لهم أخوكم في الله فلان الفلاني، هو كان عنده حوالي 80 سنة، فقال أبلغ من العمر 8 سنوات. فالناس بيحسبوه بيهزر، يعني هو مش بيهزر، هو بيتكلم جد. فالناس قالوا 8 سنوات ازاي ده حضرتك؟ يعني قال لهم انا فعلا عندي 8 سنوات، انا عمري اللي مكتوب في البطاقة 80 سنة، لكن انا التزمت وبدأت في طلب العلم والدعوة الى الله من 8 سنوات، فعمري اللي فات ده لا اتشرف به، وانما عمري بدأ فعلا من عمر دعوتي الى الله عز وجل، عمري 8 سنوات بالفعل. هي دي يا جماعة، هي دي المسألة، ان ياما ناس عاشت سنوات طويلة جدا لكن ليس لها أي أثر ولا أي فعل عملته ولا أي حاجة قدمتها لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. وياما ناس عاشت فترات بسيطة جدا، يعني على سبيل المثال يا جماعة لو تفتكروا لما ذكرنا قصة سيدنا أبو هريرة، سيدنا أبو هريرة أسلم قبل موت النبي بكم سنة؟ 4 سنوات فقط، 4 سنوات. في خلال 4 سنوات بقى مين؟ بقى أبو هريرة، أكثر واحد من الصحابة أو من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليه ما ضيعش وقت يا جماعة؟ يعني المسألة إيه؟ والله أصلاً التزمت متأخر، أصلاً أسلمت متأخر، لا ما فيش حاجة اسمها متأخر. يوم ما ربنا كلمك وتلتزم خلاص التزمت، اطرح بقى اللي ورا ده، فاهم ازاي؟ اطرح عمرك اللي فات ده ورا ظهرك وابدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، وعوض اللي فات. حتة ايه؟ استدراك ما فات. وده اللي حصل مع كتير من الصحابة، يعني من بينهم مثلا حكيم بن حزام. حكيم بن حزام احنا قلنا يا جماعة في الدرس اللي قبل اللي فات انه أسلم بعد 21 سنة من البعثة في عام فتح مكة، مع انه كان من الصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. كانت عمته مين؟ خديجه بنت خويلد، لدرجه ان هو كان هو اللي اشترى زيد بن حارثه واعطاه هديه لخديجه بنت خويلد، وخديجه رضي الله عنها وارضاها لما لقت الحب اللي بين النبي وبين زيد بن حارثه اعطتهم هديه للنبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك عامل ازاي؟ فحكيم بن حزام كان قريب جدا من النبي، ورغم ذلك لم يسلم الا بعد 21 سنه، لكن لما اسلم خد بالك بقى، شوف بقى الكلمه، ونفس الكلمه اللي هيقولها حكيم هي نفس الكلمه لاهل مين؟ عكرمه بن ابي جهل. خدت بالك؟ قال له ايه؟ قال له يا رسول الله والله ما وقفت موقفا في عدائك الا وقفت اضعافه في نصرتك. هي دي المساله، انا عملت موقف في عداوتك لازم اعمل اضعافه فين؟ في نصرتك. وما انفقت نفقه في عدائك الا انفقت اضعافها ايه؟ في نصرتك. خد بالك بقى. ثم ساله قال له يا رسول الله ايغفر الله لي ما قد مضى؟ قال اجل، اما علمت يا حكيم ان الاسلام يجب ما قبله وان الحج يجب ما قبله وان الهجره تجب ما قبلها؟ يعني خلاص اللي فات ده انسات، مسح ايه باستيكا؟ الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم ايه؟ حسنات. ولذلك لما تذكر في روايه ذكرها المنذري بسند جيد، كان جه واحد رجل كبير في السن للنبي عليه الصلاه والسلام، احنا هنرجع تاني لروايه حكيم، جه واحد كبير جدا في السن سقط حاجباه على عينيه من كثر ما سنه كبير، حواجبه سقطت على عينيه، فقال له يا محمد، وكان لسه ما أسلمش، قال له يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. أنا الذنوب اللي عندي لو حبيت تقسمها كده على كل أهل الأرض مش كل واحد ياخد ذنب، لا تغرقهم كلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقى نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم، ما يأس حد أبدا من رحمة الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تبسم في وجهه، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أشهد. قال إذن فأبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فالراجل برضو سأل أني برضو هو عارف وعمل إيه، قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، أصلا تعرفش أنا عملت إيه، ده أنا عملت بلاوي وغدراتي وفجراتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وغدراتك وفجراتك. فالرجل خرج مكبرا الله أكبر الله أكبر، فضل يكبر حتى غاب عن عين النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لقصة سيدنا حكيم. فسيدنا حكيم إيه اللي عمله يا جماعة؟ خلاص بقى من ساعة ما أسلم ما ضيعش لحظة يا جماعة إلا واستثمرها في طاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات نبي مات نبي وهو راضي عن حكيم بن حزام. حكيم بعد كده راح يحج بعد النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، مرة خد فيها 1000 شاة ونحرها وأطعم فقراء الحرم، المرة الثانية خد 100 ناقة ونحرها وأطعم فقراء الحرم، المرة الثالثة خد 100 عبد وجعل في رقابهم الخواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن. ثم جاء في يوم عرفة وقال اللهم إني أشهدك أني قد أعتقت رقابهم من أجلك وأنت أولى بالمسامحة، فأعتق رقبتي من نار جهنم. خدت بالك؟ ولما جه يموت بقى بعدها رجع من الحاجة دي على طول، مات بعدها بأيام. فلما رجع بقى ونام على فراش الموت قال كلمة جميلة قوي توضح قد ايه كان عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وقد ايه كان عنده رجاء عالي في الله. كان يقول أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، ومات عند تلك الكلمة. ما هو ربنا يا جماعة فتح لنا باب الأمل في كل حاجة. يعني في حديث جميل قوي رواه الترمذي بإسناد حسن، حديث قدسي، شوف ربنا بيقول ايه، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. شوف يعني تاخد من هنا درسين برضه. الدرس الأولاني لما ربنا بيقول يا ابن آدم، طب وليه يا ابن آدم؟ ليه ما قالش يا مسلم يا عبد الله يا مؤمن أي حاجة؟ لا يا ابن آدم أنا بذكرك، كأن ربنا بيقول لك أنا بذكرك أن أباك آدم عليه السلام قد عصاني، فلما تاب تبت عليه، وإنت ابنه فهتعصاني برضو، ما فيش حد معصوم إلا الأنبياء، خدت بالك؟ فلما هتعصاني توب إلي عشان أتوب عليك. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. هتغفر لي يا رب؟ هتغفر لي الذنب الفلاني ولا لا؟ لا لا على ما كان منك. المهم ما يكونش مظالم في حق البشر، لان المظالم بالذات ما تتغفرش الا بمسامحه البشر نفسهم. لازم ايه يعني تطلب منه ان يسامحك. هات بالك اه يبقى ايه، يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. لا يا رب في ناس ذنوبها اكتر من كده كمان. طب يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. لا والله ده فينا ذنوبها أكتر وأكتر كمان بقى، هتقالك؟ فقال جل وعلا يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، بس بشرط واحد بقى، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها إيه؟ مغفرة. هي دي المسألة يا جماعة. فسيدنا عمر، سيدنا عمر بدأ إسلامه وهو عنده 33 سنة. يبقى أنت النهاردة لما يكون سنك كبر ولسه ما بدأتش التزام، لسه ما بدأتش تصلي، لسه ما لبستش حجاب، طول عمرك كنت عاقل والديك ولسه هتوب النهاردة، طول عمرك كنت بتأذي الناس ولسه هتوب النهاردة وتتحلل من المظالم، لسه لما تعرف هذه الأشياء طول مش مشكلة. ده سيدنا عمر أسلم وعن 33 سنة. يبقى أنا ما يأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى النهاردة إن شاء الله أفتح صفحة بيضة مع ربنا سبحانه وتعالى، صفحة جديدة، وأبدأ من النهاردة وأعزم على أن أنا أعمر حياتي كلها بالتوبة وطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أذكرك بقصة الفضيل بن عياض لما وجد رجلا غافلا عن طاعة الله. هي دي المسألة، حتى أنت ما تيأس حد من رحمة الله. فقال له الفضيل يا أيها الرجل كم عمرك؟ قال 60 سنة. عندي 60 سنة. فقال له إن لله وإنا إليه راجعون، فإنك منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه، أنت خلاص قربت. فقال رجل إن لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة ولا أنت بترددها كده خلاص؟ فقال أجل أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع، ما أنا كده كده عبد لله ولازم هرجع له وهقف بين إيديه وهيحاسبني. فقال له الفضيل يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. فهل أعددت للسؤال جوابه؟
فالراجل قال له يعني انت كده ايه بالبلد كده عقدتها لي. طب الحل بقى، ما هو دي مشكلة يا جماعة، ان العالم فعلا العالم بجد لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله ابدا. احنا امة وسط يا جماعة، لا تقول للناس ده انتوا كلكم في النار، ولا تقول لهم انتوا كلكم في الجنة، ولا تحكم لاحد اصلا انه من اهل الجنة ولا من اهل النار، انما تدل العاصي على التوبة وتدل المطيع على الاستزادة انه يستزيد. قال له الرجل ما الحيلة، ما الحيلة يرحمك الله، اعمل ايه؟ قال الحيلة يسيرة، ما انا لازم ايسر لك امر التوبة، ما جيش احط لك عقد وكلاكيع في اول طريقك للتوبة هتلاقي نفسك مش قادر تخش. خدت بالك؟ زي لما تيجي النهارده مثلا لواحد فنان مغني بيرقص وبعدين عايز يتوب، فلما يجي يقول لك انا عايز اتوب، فتقول له خد بالك بقى كل الفلوس اللي انت كسبتها دي كلها حرام، لازم تتخلص من الشقه، ويقول لك انا ما طلعتش من دنيتي، وانت عارف هم اغلبهم عيني مساكين ما بيطلعش من دنيته غير بحته شقه وحته عربيه وهدمتين بيلبسهم، وكل فلوسه مصروف على ايه؟ على المتع وكلام. يجي يموت تلاقيه مفلس، ما تلاقيش معاه حاجه خالص بمره، فيقول لك انا ما حلتش غير العربيه اللي معايا وحته الشقه اللي انا فيها. يوم واحد يقول له ايه؟ طب بص بقى الشقه دي تديها لاي حد، والعربيه دي ترميها، وتعالى بقى بهدمتك، ولا بلاش هدمتك كمان، هدمتك كمان حرام، تعالى بقى انا اديك هدمه من عندي، وتعالى بقى ايه وتجرب بقى كده ايه وابدا التوبه. يقول لك خلاص مش عايز، صح ولا لا؟ انما الصعيب في المساله دي يا جماعه ايه؟ طب خير ان شاء الله ربنا يكرمك، ده باب التوبه مفتوح، تعالى واقعد كلمه ودله على الصلاه والعباده والتوحيد وعلمه دين ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. هو بعد كده هيسالك طبيعي، طب والشقه اللي انا قاعد فيها ديت، والفلوس اللي انا جمعتها، والعربيه اللي انا ركبها، قول له كل ده من حرام صح انا معاك، لكن انا ما اقدرش ان انا اشق عليك واقول لك اتخلص من كل ده اقعد في الشارع. لكن لما ربنا يفتح عليك بعد كده من مال حلال، يبقى تخلص بقى من الحرام القديم ده طالما ربنا اخلف عليك بالحلال، صح ولا لا يا جماعه؟ يا جماعه يعني الاصل ان احنا ما نعقدش الناس وما نكلكعش، ومش معنى كده ان انا يعني بضحك على الناس ولا بترخص لهم يعني برخص غير شرعيه، لا ده هو ده الاصل يا جماعه. طب ندي مثال بس، تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. عمرك سمعت، اقرا في سيره النبي عليه الصلاه والسلام واقرا في سيره الصحابه، عمرك سمعت مره عن صحابي جه للنبي اسلم قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ساله تعالى انت بتتاجر في ايه؟ فلوسك جايه منين؟ انت عايش في البيت ده جاي منين؟ النبي ساله عن كده؟ ما سالوش، المساله فيها مشقه يا جماعه، ما اقدرش اقول لحد اطلع من بيتك وانت في الشارع. خدت بالكم المساله عامله ازاي؟ فالمساله عايزه حكمه، عايزه حكمه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا، فالاصل في المساله دي يا جماعه ان احنا لا نقنط حد من رحمه الله ولا ايه ولا نجرأ حد على ايه على معصيه الله. فالراجل بيقول له ما الحيله يرحمك الله؟ قال الحيله يسيره، ان تتقي الله، خد بالك فيما بقي في العمر اللي جاي ده، يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى، قال جل في علاه الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، مش يغفر لهم، لا يبدل لهم ايه السيئات. ولذلك كان من فقه سيدنا عمر ومن الدعابة الجميلة بتاعته كان لما يقعد مع الصحابة يقول لهم إني لمن أكثركم حسنات. إزاي ده أمير المؤمنين؟ يقولوا لأنني قبل الإسلام كنت من أكثركم سيئات، فلما أسلمت بدل الله سيئاتي إلى حسنات. كان يعني من باب الدعابة بين سيدنا عمر وبين الصحابة رضي الله عنهم. طيب شكل سيدنا عمر كان شكله إيه؟ كل اللي أقدر أقوله لك إن كل اللي هتتخيله عن شكل سيدنا عمر هيبقى صح. خدت بالك؟ طبعا كل الناس متخيلة سيدنا عمر ايه؟ طويل جدا، عريض جدا، قوي جدا، ايديه ما شاء الله، رجليه ما شاء الله، صوته ما شاء الله. خدت بالك؟ كل ده صح فعلا، دي من اوصاف شكل سيدنا عمر. كان ابيض الوجه مشرف كده بالحمرة، وكان جميل العينين والانف والفم، كان شكله حلو جدا ما شاء الله رضي الله عنه. وكان اصلع، كان اصلع شديد الصلع، وكان يخضب بالحناء، وكان طويل جدا، كان لدرجة وهو ماشي تظن ان هو راكب دابة، يعني اللي هو جاي من بعيد كده ماشي تقول هو راكب ايه، فاهم ازاي؟ لانه ما شاء الله كان طويل جدا رضي الله عنه وارضاه. وكان غليظ القدمين والرجلين، كان رجليه ما شاء الله مليانه وايديه ما شاء الله مليانه. وكان من وصف ام المؤمنين عائشه في سيدنا عمر قالت كان عمر اذا مشي اسرع واذا تكلم اسمع واذا ضرب اوجع، كل حاجه عنده واضحه يعني خد بالك. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. طيب في شبهه هنا بقى يا جماعه، بعض الناس لما يقرا في بعض الكتب يقول لك انا قرات ايه في بعض الكتب ان سيدنا عمر كان ابيض، بعض الكتب الثانيه تذكر ان سيدنا عمر كان اسمر، صح ولا لا؟ فيقول لك لا خلاف بين ذلك، يعني ما فيش اي شبهه ولا حاجه، كل ما في الامر ان فعلا سيدنا عمر اصلا كان ابيض، بس جه في عام المجاعه يا جماعه سيدنا عمر حرم على نفسه أنه يأكل لحم أو يأكل أي يعني خبز طريقة أي حاجة، كان يأكل خبزا وزيتا، خدت بالك؟ حرم على نفسه جميع أنواع، وهو كان طبعا كان في غاية الزهد رضي الله عنه وارضاه، فتغيرت بشرته من البياض إلى شيء من السمر، وكان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. فلما تقرأ أنه كان أبيض يبقى كان قبل عام المجاعة، أصمر يبقى بعد عام المجاعة رضي الله عنه وارضاه. كل ده يا جماعة عشان إيه؟ عشان خاطر الإسلام. بالله عليك أنت قدمت إيه للإسلام بقى؟ شو بقى سيدنا عمر كل حاجة فيه اتغيرت عشان إيه؟ عشان يخدم دين الله سبحانه وتعالى. ولدرجة هتشوف دلوقتي أشياء والله العظيم يا جماعة، الواحد هو بيتكلم عن سيدنا عمر كانوا بيتكلم عن شخصية من الخيال، لولا النقل الصحيح ما صدفنا. لأن أنت وأنت أنا وأنا بحضر قصة سيدنا عمر والله وقفت على بعض المواقف ما بقتش مصدق نفسي، يعني طب أكتبها ولا ما أكتبها، طب أقولها ولا ما أقولهاش، حاجات صعبة جدا إن حد يصدقها إن في بشر في الدنيا ممكن يعمل هذه الأشياء، إلا إنسان فعلا عنده يقين فيما عند الله لدرجة مش بدرجة 100% 1000%، خدت بالك؟ وما أقدرش أقول غير كلمة واحدة، هو تلميذ النبي، دي كفاية. وزي طالما بقول لك هو تلميذ النبي يبقى خلاص تخيل أي حاجة. تعالوا نكمل القصة سيدنا عمر بس بعد هذا الفاصل، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله
سلام الله نبعثه نعطره رياحنا
للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنرجع مرة تانية يا جماعة للتعريف بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف أولاد سيدنا عمر، كان عنده أولاد قد إيه؟ كان عنده 13 ولد وبنت، يعني سبحان الله. طبعا ما كانش فيه إلا تحديد نسل ولا حسنين ومحمدين، واخد بالك ولا حد خالص، ولا بقى يجيبوا لك واخد بالك واحدة شايلة عيلين على دماغها واثنين على كتفها وشايل واحد وبعدين يقولوا لها مش قلنا لك شلبيه تروح الوحده الصحيه الحياه ديت يعني. لا كان عندهم ما شاء الله الحياه ديت يعني، ربنا يعزهم يا رب. ف يعني فكان عنده جمله اولاده، كان عنده 13 ولد وبنت، طبعا اشهرهم كان سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وكان اكثر الناس او اكثر واحد من الصحابه يعني بيتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان اكثر الناس فعلا تاثيرا بالنبي كان عبد الله بن عمر. مين ثاني مشهوره؟ اللي هي حفصه بنت سيدنا عمر اللي هي زوجة النبي فيما بعد صلى الله عليه وسلم، وفاطمة وعاصم. طبعا انتوا عارفين سيدنا عاصم هنحكي قصته بعد كده لما تزوج بنت بائعة اللبن، اخد بالك؟ فانجبت له ليلى، وبعدين ليلى تزوجت عبد العزيز بن مروان فانجبت له عمر ابن عبد العزيز الخليفة الخامس رضي الله عنهم جميعا، خدت بالك؟ كان من ضمن الحاجات الجميلة في سيدنا عمر ان كان ليه 3 اولاد مسمين باسم واحد اللي هو ايه؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن الاكبر، عبد الرحمن الاوسط، عبد الرحمن الاصغر. ليه كل ده؟ لانه سمع النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، سمع النبي مره بيقول احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، فراح مسمى الثلاثه عبد الرحمن، وهو كان عنده عبد الله اللي هو عبد الله ابن عمر، خدت بالك؟ طبعا سبحان الله كان يعني كان يعني حبه الاولاد وتربيه الاولاد كانت في غايه الحسن حتى قبل الاسلام، كان بيربي أولاده على الرجولة والخشونة وعلى الشجاعة وعلى يعني حاجات كتيرة جدا وعلى الكرم، كان في حاجات كده يعني موجودة في عمر حتى في الجاهلية. جاء الإسلام فزكى ما في قلبه فضل الله سبحانه وتعالى، فبقى هو فاروق الأمة الأكبر رضي الله عنه وارضاه. طيب تعالوا نشوف الألقاب التي لقب بها عمر بن الخطاب والكنى التي كان يكنى بها رضي الله عنه وارضاه. طبعا قلنا أنه كان يكنى بأبا حفص أو بأبي حفص، أبو حفص اللي هو إيه؟ أبو الأسد زي ما قلنا بكده. وقيل إن أول من سماه أبا حفص مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولقب أيضا بالفاروق، لأن هو وعلى فكرة اللقب ده سيدنا عمر فاز به من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم في أول يوم أسلم فيه، لأن كان إسلامه كان سبب في عزة الإسلام والمسلمين في الوقت ده، كان كل مختبئ في دار الأرقم. وهتشوف لما أسلم طلع ما شاء الله صفين، صف على رأسه سيدنا عمر والتاني على رأس سيدنا حمزة، فكانت عزة كبيرة جدا، فسماه النبي في هذا الوقت إيه؟ الفاروق، فاروق الأمة الأكبر. طيب طبعا ناخد من حتة الفاروق دي درس حلو قوي. هو فاروق الأمة الأكبر. طب يا ترى أنت ممكن تكون فاروق الأمة حتى ولو كان الأصغر؟ يعني يا ترى أنت ممكن تجهر بدعوتك وتبلغ أهل حتتك حتى دعوة النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ممكن تجتهد في الدعوة حتى في الجامعة بتاعتك أو في المدرسة أو حتى بين قرايبك والأقربون أولى بالمعروف وأنذر عشيرتك الأقربين؟ هي دي المسألة، أن أنت تكون فاروق تفرق بين الحق والباطل بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن الألقاب التي لقب بها سيدنا عمر أمير المؤمنين، اللقب ده على فكرة ما كانش معروف، يعني كلمة أمير المؤمنين كان لها مناسبة حلوة قوي. إيه هي؟ إن كان سيدنا عمر لما يعني بعد موت سيدنا أبو بكر لما تولى بقى الخلافة، كان صعب قوي يا جماعة إن هم يقولوا يعني سيدنا أبو بكر مين؟ خليفة رسول الله. طب اللي يجي بعده هيبقى إيه؟ خليفة خليفة رسول الله. طب واللي يجي بعديه يبقى خليفة خليفة مش هينفع نفضل خليفة لحد إيه؟ مسألة صعبة أو صح الله. فكان لازم يبقى فيه حاجة تانية تتقال. فسيدنا عمر طلب من العامل اللي هو بيسموه كده المحافظ يعني بتاع العراق، يعني ان هو يبعت له رجلين عشان يطمئن على احوال بلاد العراق. فبعت له اثنين، مين هم؟ بعت له لبيد بن ربيعه. ولبيد بن ربيعه زي ما قلنا قبل كده يا جماعه، ده كان من الشعراء الكبار جدا اللي كان بتعلق الاشعار بتاعتهم على استار الكعبه، فاكرين قصته؟ هتقولك فلبيد بن ربيعه كان علق مره قطعه شعر على جدار الكعبه كان يزم فيها القران ويزم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل مسلم غيور وكتب بعض آيات القرآن وحطها جنب القصيدة بتاعت لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة دخل الحرم فبص لقى حاجة متعلقة جنب القصيدة بتاعته، فاستغرب، فجي يقرأها، فقرأ كلام الرحمن سبحانه وتعالى، فصرخ في أرض الحرم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما هذا بالشعر أبدا، وسجد في محراب التوحيد فأسلم وآمن بالله سبحانه وتعالى. لدرجة لبيد بن ربيعة كان من الشعراء الفطاحل، يعني كان من أصحاب المعلقات اللي إيه بتعلق على الكعبة. سيدنا عمر بعد كده بيقول له يا لبيد اقرأ علي بعض الشعر، عايزك تقول لي كده بعض الشعر الجميل اللي كنت تقوله. فبدأ يقرأ ألف لام ميم. فسيدنا عمر قال له أنت تقرأ؟ قال له سورة البقرة. قال له ليه؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما كنت لأقرأ شعرا بعد أن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورتي البقرة وآل عمران، أبدا لا يمكن بعد كده أقرأ إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن سيدنا عمر لما بعت للمحافظ بتاع العراق يعني عامل العراق أنه يبعث له رجلين عشان يعرف أخبار العراق، بعث له لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم. فاكر عدي بن حاتم الطائي اللي هو كان أشهر ناس في العرب في ناحية الكرم وكده والجود؟ فالمهم عدي بن حاتم هو ومين؟ هو ولبيد بن ربيعة الاثنين دخلوا على مين؟ على عمرو بن العاص. فقالوا له استأذن لنا على أمير المؤمنين. سيدنا عمرو أول مرة يسمع كلمة دي، فقال من أمير المؤمنين؟ قال عمر. طب وسميتوه أمير المؤمنين ليه؟ قال له ألسنا نحن بالمؤمنين؟ قال لهم آه. قالوا وهو أميرنا؟ قال أيوة. قال خلاص يبقى أمير المؤمنين. فقال حلو والله، فراح دخل على مين؟ على سيدنا عمر. فقال يا أمير المؤمنين مين؟ انا. هو مش واخد باله يعني. فقال له ده في اثنين مستنيينك بره، لبيد بن ربيعه وعدي بن حاتم. قال له ما الذي حملك على قولك امير المؤمنين؟ قال له والله هم الاثنين جم فقالوا لي كذا، قالوا لي ألسنا المؤمنين؟ قلت لهم ايوه. واليس هو اميرون؟ ايوه. فقالوا اذا هو امير المؤمنين. فاستحسن عمر بن الخطاب هذه الكلمه، ومنذ هذه اللحظه لقب عمر بن الخطاب بامير المؤمنين. داخد من الحته دي درس جميل قوي يا جماعه، او درسين كمان. الدرس الاولاني بس بعد ما تصلى حبيبك برضو صلى الله عليه وسلم، قد ايه الصحابه يا جماعه كان عندهم ذوقيات عاليه جدا جدا فوق ما تتخيل. هم مش كانوا في بيئه بدويه، وكانوا هم اصلا بدو ناس بسطاء جدا جدا، ورغم ذلك كان عندهم ذوقيات اعجب من الخيال. اللي عايز يتعلم الذوق بجد يا جماعه بجد، لا من الغرب ولا من الشرق، يتعلمها من النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم. والله شوف الذوقيات الغريبه، يعني النهارده ممكن تلاقي شاب مثلا بيكلم واحد كبير في السن، وبعدين وممكن يكون راجل صاحب منصب مدير عام او يقول له اللي انت كنت فين؟ لا ما فيش حاجه اسمها انت، حاجه اسمها حضرتك سيادتك لو سمحت. يعني يبقى في ذوقيات، ومش عيب يا جماعه، ده ليس من النفاق ولا من الكلام ده كله، ده من الذوقيات الجميله التي جاء بها الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ثلاث حاجات، توقر الكبير، ترحم الصغير، تعرف للعالم حقه. هي دي المسألة. والنبي يقول ليس منا، ليس على هدينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق، والذي قال عنه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي هو اللي علم دولت، هم دول تلاميذه، فهم اللي تربوا على أديه. فشوف الذوقيات الحلوة، ما ينفعش يخش يقولوا فين عمر، فلما يطلع سيدنا عمر مثلا يقولوا آه عمر إيه المشكلة يعني؟ مش انت يعني اخ لينا في الله؟ ايوه اخ في الله، بس هو امير المؤمنين، يعني برضو يبقى فيه ذوقيات وفيه احترام وفيه توقير، ولازم ننزل الناس منازلهم. مش مشكله يا جماعه، يعني مش عيب ان انت لما تعامل واحد اكبر منك في السن او اكبر منك في المقام او اكبر منك في العلم او في المنصب، مش عيب ابدا ان انت تعامله معامله كلها احترام، بل بالعكس ده من يعني ابجديات الذوقيات في دين الله سبحانه وتعالى. لان بعض الناس بيبقى معاملتها يعني فيها ناس الله العفو والعافيه. خدت بالك؟ الحاجه الثانيه ان سيدنا عمر لقبه النبي بالفاروق. خدت بالك؟ صلى الله عليه وسلم. اقعد اسال نفسك، طب يا ترى انا اسمي ايه؟ وخد بالك من حاجه بقى مهمه، ربنا قال ايه عن النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم؟ قال ان هو الا وحي يوحى. يعني خد بالك من حاجه، يعني النبي ما سماهوش الفاروق من عنده، دي من عند من؟ من عند الله. طب سيدنا ابو بكر الصديق لما كلمنا في قصته قلنا ايه؟ من الذي سماه الصديق؟ الله. الله، حتى سيدنا علي كان يقسم والله ان اسم ابي بكر، ان اسم ابي بكر الصديق يعني نزل من السماء من عند الله سبحانه وتعالى، وسمي بذلك في ليله الاسراء والمعراج لما الناس كذبوه وقال ابو بكر ان كان قال فقد صدق. خدت بالك؟ أصدقه في أمر السماء، أفلا أصدقه في بيت المقدس؟ مروحه لبيت المقدس، ده يعني ده أمر بسيط جدا بالنسبة أن أنا بصدقه في مسألة الوحي كمان. خدت بالك؟ طيب اسم سيدنا عمر أو الكنية بتاعته الفاروق أو لقب بالفاروق، أنت اسأل نفسك وأنا اسمي إيه؟ ما هو الاسم بتاع سيدنا عمر جاء من عند الله، والذي سماه بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا اسمي عند ربنا إيه؟ عارف هتعرفه إمتى اسمك الحقيقي؟ حديث جميل قوي رواه أحمد بسند صحيح عن البراء بن عازب، لما النبي بيحكي مسألة خروج روح المؤمن وخروج روح الكافر، خدت بالك؟ فقال لك عن الكافر إيه؟ إن طبعا ملك الموت هتسبقه ملائكة تجهز الروح، ويأتي ملك الموت ويجلس عند رأس الرجل وينادي إما يا أيتها النفس الطيبة أو الخبيثة، خدت بالك؟ فأول ما يأخذ روح هذا العبد لا تدعوه الملائكة في يدي، أو لا تدع روحه في يدي طرفة عيني، بل تأخذ الروح وإيه؟ وتضعها. لو كان مؤمن هيتحط فين؟ في حنوط من الجنة وإيه؟ وكفن من الجنة. واضح كده؟ كما جاء في الحديث. طب لو كان كافر، واخد بالك، هيتحط في مسح من النار عياذا بالله وحنوط من النار. فإيه اللي بيحصل بقى؟ فيصعدون به، هي دي المسألة اللي عايز أوصلها لك، فيصعدون به إلى السماء. فلو كان إنسان مؤمن، واخد بالك، أول ما الملك يترك على السماء الأولى يقولون روح من هذه، وفي رواية أنهم لا يمرون بملأ من الملائكة إلا يقولون روح من هذه، يعني ريحة طيبة جدا ما شاء الله، فاسمه ايه دوت؟ فيقولون روح فلان ابن فلان. خد بالك بقى، بأحب أسمائه إليه، يا سلام، أو بأحب أسمائه التي كان يسمى بها أو كان يسمونها بها على اختلاف الروايات. فهتعرف اسمك الحقيقي فين؟ في الحتة دي بقى. اسمك ايه؟ صادق ولا كاذب؟ مطيع ولا عاصي؟ منافق ولا مخلص؟ هتعرف هنا. خدت بالك مسألة عامل ازاي؟ فيعني حتة فعلا يوم تبلى السرائر، كل ما أخفيت عن الناس هيظهر أمام الله سبحانه وتعالى. هي دي مسألة يا جماعة، عشان كده الواحد لازم يصلح قلبه ويصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى. مسألة صعبة جدا. طب لو كان كافر ينادى عليه روح من هذه، فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونها بها في الدنيا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب تعالوا نشوف يا جماعة حياة سيدنا عمر قبل الإسلام، حياته كانت عاملة إزاي. يعني تتخيل كده سيدنا عمر ما شاء الله القوة والفتوة والعضلات دي كلها، كان بيعمل ايه قبل ما الاسلام هز بالانسان؟ الاسلام ده يا جماعة خلى الانسان حاجة تانية خالص. فسيدنا عمر كان عامل ايه؟ خد بالك بقى، كان عمر في الجاهلية رضي الله عنه كان يشرب الخمر وكان يعبد الاصنام، ويقال يعني وان كان الرواية لم اقف على صحتها انه كان احيانا يأتي بصنم من عجوة، يعني يجيب عجوة كده ويشكلها صنم ويقعد يعبدها، ولما يجوع ياكلها، يقال هذا. فهم زي؟ يعني رواية مشهورة عن الناس، لكن الحقيقة لم أقف على صحة هذه الرواية. ويقال أيضا أنه وأد بنتا لهم دفنها في الجاهلية قبل الإسلام، وبرضو هذه الرواية لم أقف على صحتها. لكن شوف بقى سبحان الملك، عمر بن الخطاب اللي كان بيشرب خمر وكان بيأذي المسلمين ويعبد الأصنام، هيتحول تحول بنسبة 180 درجة، مش 180، 360 درجة بعد الإسلام. هي دي المسألة. الإسلام بيربي بينظم حياة الإنسان، بلاش ده كله، الإسلام بيخرج أو بيفجر طاقات الإنسان اللي جواه. ما هو ربنا سبحانه وتعالى كلفك بحاجة، وربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها يا جماعة. يعني ربنا مش كلفك بخمس صلوات يعني معناها أن أنت لا تتحمل، لا تتحمل خمسة، لان ربنا طالما كلفك بحاجه يبقى ايه هو ده وسعك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ده منطق الايه. طب مفهوم الايه؟ اذا فالله يكلفك وسعك. واضح كده؟ هو ما بيكلفكش حاجه فوق الوسع لكن بيكلفك الوسع. صح كده؟ واضحه كده ولا لا؟ طيب ندي مثال برضو يوضح المساله دي ازاي ان الاسلام والايمان بيغير الانسان يا جماعه من النقيض للنقيض الثاني خالص. ندي مثال بس. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الخنساء رضي الله عنها وارضاها. قبل الاسلام يا جماعه الخنساء ديت كان ليها اخ وكافر مش مسلم كان اسمه صخر. صخر ده خارج فقتله عدو له فالخنساء حزنت عليه حزن شديد جدا وقالت والله لأملأن الدنيا عويدا وبكاء على صخر. وبدأ طول القطعة مقطوعة من الشعر كده حفظت كانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. تخيل. وفضلت تقول القطعة الشعر دي لمدة سنة وشوية. بعد كده ربنا أكرمها بنعمة الإسلام. كانت شوف بتبكي لمدة سنة خبالك على واحد كافر. بعد الإسلام ربنا أكرمها بقى طبعا كان جوزها مات وكان شاف إيه وكان عندها أربع أولاد شباب. في معركة القادسية في عهد سيدنا عمر بن الخطاب راحت مقدمة أولادها الأربعة. هي ما عندهاش حد في الدنيا غير أولادها الأربعة. أخوها مات وأبوها مات وأمها ماتت وجوزها مات ما بقاش عندها غير مين؟ أولادها الأربعة بس. ملاش حد في الدنيا تاني. فقالت اللهم إني لا أمتلك إلا أولادي الأربعة فإني أحتسبهم عندك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وراحت جايب أولادها قالت لهم يا أولادي والله إنكم أبناء رجل واحد والله ما خنت أباكم ولا هجنت نسبكم فإذا ما دخلتم فتكفنوا وتحنطوا وأخلصوا في الجهاد في سبيل الله فإني أحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأربعة خشوا لما واحد فيهم كده يتقعص ويبدأ يعني يكسر شاف جال تاني يقول له ألا تذكر أمنا أنها احتسبتنا عند الله سبحانه وتعالى اوعى خش على طول. يوم داخل إلا أربعة استشهدوا. جاء واحد من الصحابة يهنئها يهنئها باستشهاد أولادها فقال لها هنيئا لك فقد استشهدوا جميعا إلا أربعة. شوف الإخلاص يا أخي. إن تصدق الله يصدق. لما تقول يا رب أنا نظرت لك خلاص إلا أربعة قابلهم سبحانه وتعالى تتبالك. فقالت إيه؟ قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقى معقول الخنساء اللي كانت بتبكي على واحد كافر ماليش لازمة في الدنيا دي خالص هي نفسها اللي كانت بتقدم أولادها الأربعة اللي ملهاش أي حد غيرهم في الدنيا هي هي. إيه الفرق؟ الإيمان. إكسير الإيمان لما يسكب في القلب خلاص يفجر الطاقات الجميلة اللي هو الإنسان الإنسان بيتحول لحاجة تانية خالص يا جماعة. هي دي المسألة. حياة سيدنا عمر في الجاهلية سيدنا عمر تقريبا احنا قلنا هيموتوا عنده 63 سنة أسلموا عنده 33 سنة يعني تقريبا قضى نص عمره في الجاهلية ونص عمره في الإسلام. شوف المسألة عاملة ازاي. ورغم ذلك لم ييأس واجتهد حتى ما بإخلاص الله سبحانه وتعالى وبرحمة الله من قبل ومن بعد بقى مين؟ بقى فاروق الأمة فاروق الأمة الأكبر وبقى أفضل واحد في الأمة بعد النبي وبعد أبي بكر. هي دي المسألة يا جماعة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك قال والحديث رواه مسلم قال عائشة قيل فمن الرجال قال أبوها قيل لها ثم من قال عمر. يبقى عائشة وبعدين أبو بكر وبعدين بعدين على طول عمر. خدت بالك؟ يبقى من الرجال أفضل واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الحقيقة هو تحمل المسؤولية وهو سنه صغير جدا لأن أبوه كان رجل شديد جدا ويعني غليظ جدا سبحان الله ويعني ما كانش يعني كان بيشغله في رعاية الغنم واخد بالك وكان ما بيرحموش بقى كان رجل شديد جدا وغليظ لدرجة سيدنا عمر كان يشكو من ذلك وما قدرش ينسى غلظة أبوه عليه أبدا حتى بعد ما كبر. كان نار عليه الغنم وكان احيانا يحتطب احيانا غير رعايه الغنم كمان كان يحتطب احيانا والفتره دي الحقيقه كانت فتره قاسيه جدا في حياه سيدنا عمر لدرجه ان هو كان يكثر من ذكرها. وكان يعني في يوم من الايام سيدنا سعيد بن المسيب بيقول حج عمر بن الخطاب فلما مر بالمكان الذي كان يرعى فيه الغنم كان يقول لا اله الا الله العلي العظيم المعطي ما شاء لمن شاء كنت أرعى إبل الخطاب يعني أبوه في هذا الوادي في مزرعة صوف وكان فظا يتعبني إذا عملت ويضربني إذا قصرت. ثم تمثل عمر هذه الأبيات الجميلة من الشعر فكان يقول لا شيء مما ترى تبقى بشاشته
يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، أين الملوك التي كانت نواهلها، من كل أوب إليها راكب يفد، حوضا هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما وردوا، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا.
كان دائما نذكر هذه الأبيات عشان يذكر أي إنسان إن ما فيش حد حاله بيدوم يا جماعة، لا الفقير بيفضل فقير، ولا الغني بيفضل غني، ولا المريض بيفضل مريض، ولا يعني سبحان الملك كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. النهاردة واحد يعني يكتب عليه فقير واغتنى، غني وافتقر، وهكذا. فهم زي؟ فالإنسان لازم يكون عنده أمل في بكرة، لازم يكون عنده أمل في الله سبحانه وتعالى إن إن شاء الله الأمور هتتغير، وإن الخزلان وإن الهزيمة التي يعني وصلت إليها الأمة المسلمة إن شاء الله ستنجلي هذه الهزائم وستتحول إلى نصر، والنبي أخبر بذلك. ده درس إيه ناخده من الكلام الجميل ده، إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بنصرة هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. يعني إذن ملك الأمة الإسلامية هيبلغ الكرة الأرضية كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول في آخره: ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. إيه دي المسألة يا جماعة؟ إنسان يكون عنده أمل في الله، يكون عنده يقين في الله. هنشوف يا جماعة إن شاء الله قد إيه سيدنا عمر. طبعا الدرس اللي جاي هنبدأ بقى في قصة إسلام سيدنا عمر، هتشوف قد إيه عظمة هذا الرجل، قد إيه الإسلام هيحوله من النقيض للنقيض. إنسان كان غليظ هيبقى في غاية الرقة، إنسان كان شديد هيبقى في منتهى اللين، إنسان كان بيؤذي المسلمين هيبقى أكتر واحد بيرحم المسلمين بعد أبي بكر. خدت بالك؟ إنسان كان بيعمل كذا، هتلاقي النقيض. وهي دي المسألة يا جماعة، إن الإنسان لازم الدين يغيره. يعني أنا التزمت، يعني التزمت يعني الحمد لله أسلمت قلبا وقالبا لله، كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني التزمت يعني خلاص خلعت ثوب الجاهلية على الباب ولبست ثوب الإسلام. المسألة يا جماعة سامحوني، المسألة ما بقتش لحية وما بقتش نقاب وبس، لا، اللحية دي البداية والحجاب هو البداية. الأصل بعد كده أنا هعمل إيه بعد كده، مش التحيت ولبست كده وخلاص. لا لا لا، الظاهر مطلوب طبعا، لكن مع الظاهر لازم يكون في عمل وفي باطن. خدت بالك؟ يبقى إنسان يكون صادق، يكون أمين. الدين المعاملة، وإن كان الحديث لا يصح لكن معنا صحيح يا جماعة، الفعل الدين المعاملة. ناس كتيرة جدا تقول لك أصل يعني هي دين مش مظهر، أنا عايز معاملة، أنا عايز مسلمين. ولذلك قال صاحب الزلال كلمة جميلة قوي، قال: ولقد انتصر محمد بن عبد الله، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا، وحول إيمانهم بالإسلام عملا، مش كلامه بس، مش واحد يقول لك ده ما شاء الله ده فلان ده ما شاء الله بيتكلم حلو قوي وبيقول كلام جميل قوي، طب والعمل؟ لازم عمل. فهم زي؟ ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا، وحول إيمانهم بالإسلام عملا. خد بالك بقى، ثم نسخ النبي من المصحف عشرات النسخ، بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب. شفت الكلام الحلو؟ نسخها إيه؟ بمداد إيه؟ نور الوحي، نور الكتاب والسنة. ولكنه نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون. خلاص بقى خشوا بقى يتعاملوا مع الناس، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. ولذلك يقول أحد العلماء: إننا في حاجة شديدة لأن نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية. جميل قوي الواحد يقول لا إله إلا الله لكن تعمل بمقتضيات لا إله إلا الله. هتقولك جميل جدا أن أنت تتزيى بزي النبي ويظهر عليك سمت السنة، لكن في نفس الوقت لازم تعمل بسنة النبي. طب بلاش ده كله، طب ما أنا ممكن أكون ما شاء الله وملتحي وما شاء الله ولابس زي ما النبي كان لابس صلى الله عليه وسلم وماشي مكشر. هل النبي كان مكشر؟ عمر ما كان النبي كان مكشر، كان النبي بسام المحيه صلى الله عليه وسلم. حيا يا جماعه الكلام عن سيدنا عمر كلام جميل وناخد منه دروس كتيره جدا، لكن يعني تبقى الصفحه مفتوحه الى ان نلتقي معه في الدرس القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
سلام الله.